إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء، فقال: ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. ثم قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه. فذكر هذا الناقض من نواقض الوضوء على حسب المذهب، فقال: ومس ذكر متصل، وهو الناقض الرابع من نواقض الوضوء التي ذكرها. والمس لا بد أن يكون بدون حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا. وقوله ذكر أي أن الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه لا ما حوله. وقوله متصل، اشترط المصنف رحمه الله أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، فلو قطع ذكر إنسان في جناية أو علاج أو ما أشبه ذلك، وأخذه إنسان ليدفنه، فإن مسه لا ينقض الوضوء. وأيضا لا بد أن يكون أصليا، وأصليا احتراز من الخنثى، لأن الخنثى ذكره غير أصلي، لأنه إن تبين أنه أنثى فهو زائد، وإن أشكل فلا ينتقض الوضوء مع الإشكال. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه. قوله أو قبل، القبل للمرأة، ويشترط أن يكون أصليا أيضا ليخرج بذلك قبل الخنثى. قوله رحمه الله بظهر كفه أو بطنه متعلق بمس، فالجار والمجرور متعلق بمس. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، أي لا بد أن يكون المس بالكف، سواء كان بحرفه أو بطنه أو ظهره. ونص المصنف رحمه الله على ظهر الكف، لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فنص عليه لكي يدفع ما يتوهم مما قد ورد عن غيره، لأن المس والإمساك عادة إنما يكون بباطن الكف. فقال بعض أهل العلم إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، فنص عليه ناقضا أو قبل بظهر كفه أو بطنه. والمس بغير الكف لا ينقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة في المس باليد كقوله صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر، فقد وجب عليه الوضوء. والحديث أخرجه الشافعي، وأخرجه أحمد وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن حبان وابن عبد البر والحاكم وعبد الحق الإشبيلي والنووي والألباني. اليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، أي أكفهما، كما دلت على ذلك السنة. واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا على أقوال. هذا الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى كأنه استدراك على ما ذكره المصنف وهو المذهب، فالمذهب أن مس الذكر المتصل أو القبل بظهر الكف أو ببطنه ناقض للوضوء، وكذلك مس الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والطحاوي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. والفرج يشمل القبل والدبر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ، يدخل فيه الدبر كما يدخل فيه القبل. قال الشارح رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكره المصنف وهو المذهب، واختلف العلماء رحمهم الله في مس الذكر والقبل هل ينقض الوضوء أم لا، على أقوال. القول الأول وهو المذهب كما مر تقريره أنه ينقض الوضوء، أن مطلق المس ينقض الوضوء. واستدلوا بما يلي: استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وحديث بسرة صححه أحمد ويحيى بن معين والترمذي وابن ماجه، وكذلك ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والإسماعيلي. وقال البخاري رحمه الله: وأصح شيء في الباب، وصححه الدارقطني والحازمي. قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها رضي الله عنها أو من مروان، فقد احتج بجميع رواته. احتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث، فهو على شرط البخاري بكل حال. هذا الكلام وإن كان فيه استفاضة إلا أنه مهم نحتاجه بعد حين، لأن هذا الأمر وقع فيه كثير اختلاف، هل مس الذكر ينقض الوضوء أو لا، فيه كلام كثير بين أهل العلم وفيه اختلاف. فالمذهب مذهب الحنابلة وهو القول الأول فيما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن المس ينقض الوضوء، سواء كان المس ببطن الكف أم بحرف الكف أم بظهره، كل ذلك عندهم ينقض الوضوء. وأما أدلتهم فحديث بسرة وهو حديث ثابت صحيح كما سمعت: من مس ذكره فليتوضأ. واستدلوا أيضا على النقض بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء. وفي رواية: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه ابن حبان وغيره. واستدلوا أيضا بأن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيخرج منه شيء وهو لا يشعر، يعني من المدي أو ما أشبه، فما كان مضنة الحدث علق الحكم به كالنوم، لأن النوم مضنة أن يحدث النائم، فكذلك المس مضنة أن يخرج منه شيء، وما كان مضنة الحدث علق الحكم به كالنوم. فهذا هو القول الأول وهو المذهب عند الحنابلة، وهو ما قرره المصنف رحمه الله أن مطلق المس باليد ينقض الوضوء. القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بما يلي: بحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. وهذا الحديث رواه أحمد وهذا اللفظ له، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وضعف حديث طلق الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي والنووي لأجل قيس بن طلق، وقد رجح الحافظ ابن حجر أنه صدوق، وصححه بالمقابل الفلاس والطبراني والطحاوي وابن حزم. وقال ابن المديني: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، والحق أنه حديث ثابت صحيح. فاستدلوا به على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، وهي قاعدة يأتي تفصيلها بعد إن شاء الله جل وعلا. وحديث بسرة وأبي هريرة ضعيفان، وإذا كان فيه احتمال هذا ليس بكلام الشارح، فهذا التضعيف إنما هو من قبل أصحاب القول الثاني، فهم يقولون إن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول لا تثبت، فقالوا حديث بسرة ضعيف وحديث أبي هريرة ضعيف، وإذا كان فيه احتمال فالأصل بقاء الوضوء، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث عبد الله ابن زيد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والحديث متفق عليه. فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا فكيف السبب الموجب شرعا؟ إنه لكذلك. فإذا كان هذا في السبب الموجب حسا فكذلك السبب الموجب شرعا، فلا يمكن أن نلتفت إليه حتى يكون معلوما بيقين، لأن الطهارة تيقن منها المتطهر، ولا يزيل اليقين إلا اليقين ولا يقين. قالوا فيبقى الأمر على أصل. فهذه أدلة أصحاب القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث أنه إن مسه بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، وبهذا يحصل الجمع بين حديث بسرة وحديث طلق ابن علي، وإذا أمكن الجمع وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، لأن الجمع فيه إعمال الدليلين وترجيح أحدهما إلغاء للآخر، والإعمال أولى من الإهمال كما القاعدة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، والبضعة القطعة من اللحم، لأنك إذا مسست ذكرك بدون تحرك شهوة صار كأنما تمس سائر أعضائك، وحينئذ لا ينتقض الوضوء، وإذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض، لأن العلة موجودة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك، فإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولغير شهوة لا يجب الوضوء، ولأن مسه على هذا الوجه يخالف مس بقية الأعضاء، يعني المس بشهوة هو مخالف لمس بقية الأعضاء. فقال أصحاب القول الثالث إذا كان المس لشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا. قالوا وهم يحاجون الحنابلة الذين يقولون بالنقض للمس لنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وقلتم إن مس المرأة لشهوة ينقض لأنه مظنة الحدث. فقالوا كما أنكم قلتم هذا فقد قلنا هذا على أصلكم ولا فرق. وجمع بعض العلماء بينها بأن الأمر بالوضوء في حديث بسرة للاستحباب، والنفي في حديث طلق لنفي الوجوب بدليل أنه سأل عن الوجوب فقال أعليه، وأنت خبير بأن قول الشارع عليك كلا أو عليكم كلا أي وجب عليكم، هذه للوجوب، فهو سأل أعليه، وكلمة على ظاهرة في الوجوب. قال الشيخ الشارح رحمه الله والمسألة فيها احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب، مسألة الشهوة وجدانا وعدما، فالقول الأول أن المس ناقض للوضوء، والقول الثاني بضده أن المس لا ينقض الوضوء، القول الثالث أنه إذا وجد الشهوة انتقض وضوء وإلا فلا، القول الرابع هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، فلم ينظر إلى الشهوة أصلا، وإنما نظر إلى شيء آخر أنه إذا مس ذكره فإذا توضأ فهذا مستحب ولا يجب عليه حتى ولو كان المس بشهوة. فاختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر مستحب
مطلقا بشهوة وبغير شهوة.
قال: وإذا قلنا إنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر، أن الإنسان إذا أتى ما هو مستحب أو ما هو مندوب فإنه يكون قد أتى بقربة فله أجر، فهذا مشروع، يعني ليس على سبيل الإباحة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، ولكن إن فعل يثاب وإن لم يفعل لا شيء عليه، فهو مشروع بهذا الاعتبار، فيه أجر، هو مشروع واحتياط. أما دعوى أن حديث طلق بن علي منسوخ لأنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة فهو حديث متقدم، كما بين ذلك في تاريخه، يعني في تاريخ هذا الحديث، ابن حبان والدارقطني والطبراني في الكبير والبيهقي. ولم يعد طلق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد، دعوى النسخ منقوضة وغير صحيح، لما يلي: أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع ها هنا ممكن، فلا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع كما هو معلوم، والجمع هنا ممكن كما مر. وأيضا في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة موجودة لا تزول، فالحكم قائم لا يزول، لأن الحكم يدور مع علته، والعلة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ، لأن العلة لا يمكن أن تزول، والحكم يدور مع علته، والعلة بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن أن تكون تلك البضعة ليست بضعة من الإنسان يوما، فلا يمكن النسخ. وأيضا أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، لجواز أن يكون الراوي قد حدث به عن غيره، قد يستشكل فيقال هنا جهالة، فعمن حدث، حتى لو أنه جهل الراوي ها هنا فهو صحابي، لأن الصحابي إذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسند وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد سمع منه، فإنه لا يستجيز أن يكون ناقلا عمن دونه، يعني عن تابعي أو تابعي تابعي، لا يمكن أن يكون ذلك كذلك ثم لا يصرح، فسيكون حتما من جهل، لو كان قد وقعت جهالة يكون هذا المجهول صحابية، وجهالة الصحابي لا تضر كما هو معلوم. قال: بمعنى أنه إذا روى صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض، وكان أحدهما متأخرا عن الآخر في الإسلام، فلا نقول إن الذي تأخر إسلامه حديثه يكون ناسخا لمن تقدم إسلامه، لجواز أن يكون رواه عن غيره من الصحابة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به بعد ذلك. هذا كله بناء على قول من قال بالنسخ في حديث طلق رضي الله عنه، وقال لأنه متقدم، لأنه إنما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده أول الهجرة، فهذا لذلك. وأما معرفة التاريخ كما هو معلوم فهي شرط لمعرفة المتقدم من المتأخر إذا عرف التاريخان، وحينئذ يكون ما تقدم منسوخا إذا وقع التعارض، ويكون المتأخر ناسخا. فدفع الشيخ رحمه الله تعالى دعوى النسخ، وقرر أنه لا نسخ، وأن الجمع كما فعل العلماء هو المسلك المحمود. الخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا، استحب سواء بشهوة أم بغير شهوة، يعني سواء كان المس بشهوة أم كان بغير شهوة. ما الحكم؟
استحباب الوضوء، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا. قال: لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ، والاحتياط أن يتوضأ. فأخذ بشطر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى واحتاط. فرأي الشارح وترجيحه رحمه الله تعالى هو أنه أخذ بشطر اختيار شيخ الإسلام واحتاط في الشطر الثاني. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول الرابع في المسألة في حكم مس الذكر، اختيار شيخ الإسلام أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، واختيار الشارح رحمه الله تعالى أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا. قال: لكني لا أجزم به، يعني لا يجزم بالقول بالوجوب، ويبقى الأمر على أصله بالاستحباب، وأنه إذا لم يأخذ حتى بالمستحب لأنه لا يعاقب على الترك وظل على حاله فإنه لا وضوء عليه ووضوءه باق على حاله. قال: والاحتياط أن يتوضأ. هذه المسألة فيها كلام كثير، وكما مر فيها اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وفيها ما مر ذكره من الأقوال الأربعة. والمذهب عند الحنابلة وهو ما قرره المصنف رحمه الله تعالى أن مطلق المس باليد بالكف ناقض للوضوء، وعلى الضد منه أن المس لا ينقض بشهوة أو بغير شهوة، ولا يترتب عليه شيء، لا استحباب وضوء ولا وجوب. ثم الرأي أو القول الثالث وهو أنه إذا وجد الشهوة أو مس بشهوة فعليه الوضوء وإلا فلا. واختيار شيخ الإسلام أنه إذا مس ذكره فيستحب له أن يتوضأ. وعنده رحمه الله أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة، يعني حتى ولو كان مس بشهوة فلا يجب عليه، وإنما هو مستحب له، فهذا اختيار. والشارح رحمه الله خالص إلى أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي. قال: ولكن لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ. فلننظر في هذه المسألة نظرة أخرى. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. والحديث حديث صحيح، أخرجه مالك والدارمي والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وقال الترمذي بعقبه: هذا حديث حسن صحيح. ونقل عن البخاري أنه قال: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة رضي الله عنه. وصححه أحمد وابن معين والدارقطني كما مر، وصححه ابن حبان كما رأيت، صححه الألباني، وكذلك صحح إسناده محقق الإحسان. الحديث صحيح: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحديث أخرجه أحمد والدارقطني والبيهقي. والحديث حسنه لغيره من جهة السند الألباني، وصححه من جهة المتن في الإرواء، فالحديث ثابت، وهو كالشاهد لحديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والعلة ليست فقط في هذا الإسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث حسن، يعني هذا الإسناد كما هو معلوم للاختلاف في مرجع الضمير كما مر، ولكن فيه أيضا عند أحمد بقية بن الوليد وهو صدوق مدلس، ولكنه صرح بالتحديث عند الدارقطني. على كل حال، هذان الحديثان يدلان على أن لمس الفرج الذكر ينقض الوضوء سواء من الرجل أم من المرأة إذا مست قبلها، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث كما مر حسن لغيره. قال الترمذي رحمه الله عن هذا الحكم الذي دل عليه الحديثان أن مس الفرج ينقض الوضوء سواء من الرجل أم المرأة، قال الترمذي وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق بأن المس ينقض الوضوء من رجل أو امرأة. ولا يقال المراد بالفرج القبل والدبر، لأنه قال من مس فرجه، والفرج يشمل القبل والدبر، وما جاء في رواية ذكره هو من باب ذكر بعض أفراد العموم فيشمل القبل والدبر. لا يقال هذا لأنه نص على الذكر تغليبا، والنساء شقائق الرجال، وتسمية القبل فرجا جاء في قوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، فسمى ذكر الرجل فرجا بدليل سياق الآية والذين هم لفروجهم حافظون، هذا للرجال كما ترى، والذين هم لفروجهم حافظون، فسمى ذكر الرجل فرجا. ومن زعم أن النص على الذكر من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر لا يسلم له ذلك، لأن لفظ فرجه ليست عامة ذات أفراد حتى يكون الذكر بعض أفرادها. قال ابن حزم رحمه الله أما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ، لأن الدبر لا يسمى فرجا. فإن قال يعني تصور أنه يناظر الشافعي الإمام رحمه الله ورحم ابن حزم وعلماءنا من أهل السنة، فإن قال قسته على الذكر يعني قست الدبر على الذكر، ابن حزم يراجع يقول أما إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر فهو خطأ. تأمل في مسالك العقل والنظر عند علمائنا رحمة الله عليهم وفي طرائق الاستدلال، فهو يعترض يقول إيجاب الشافعي الوضوء من مس الدبر خطأ. لماذا؟ لأن الدبر لا يسمى فرج. فإن قال يعني لو أنه ناظر الشافعي رحمه الله فقال قسته أي الدبر على الذكر، قيل له القياس عند القائلين به، لأن ابن حزم لا يقول بالقياس، فيقول القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، لم يقل أنا لا أخذ بالقياس ولا يجوز هذا القياس، ولم يرد بهذا مع أنه أصل من أصوله أنه لا يأخذ بالقياس، وإنما تمشيه. قال فإن قال قسته أي الدبر على الذكر، قيل له القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، هذا صواب، ولا علة جامعة بين مس الذكر ومس الدبر. فإن قال العلة أن الدبر والذكر مخرج للنجاسة، كلاهما مخرج للنجاسة، فهذه هي العلة الجامعة، قيل له ليس كون الذكر مخرجا للنجاسة علة انتقاض الوضوء من مس، وهذا إلزام صحيح. ومن قوله أي قول الشافعي، هذا كلام ابن حزم، الشافعي يقول، هو يقول هذا في دفع قول الشافعي رحمه الله، يقول من قول الشافعي إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء فكيف مس مخرجها، وهذا اعتراض وإيراد قوي. المهم أخذ بالحديثين، بحديث بسرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جمهور أهل العلم أنه ينقض، أن المس ينقض الوضوء، أخذ بالحديثين جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنبلية على تفاصيل عنده. وممن قال بهذا أيضا بأن المس ينقض الوضوء عمر بن الخطاب وابنه وأبو أيوب وأبو هريرة وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن المسيب وجابر بن زيد ومكحول وعطاء ومجاهد والزهري رضي الله عنهم أجمعين. قال المالكية، وهذا هو المذهب عندهم، أما مالك نفسه فقد قال ابن عبد البر في التمهيد: واضطرب مالك في إيجاب الوضوء به، أي بالمس، واستقر قوله، يعني مالكا، استقر قول مالك أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه، فلا إعادة على من صلى بعد أن مس الذكر قاصدا ولم يتوضأ، فصلى بعد أن توضأ فمس الذكر بعد الوضوء ثم صلى ولم يتوضأ ثم خرج الوقت، قال لا إعادة عليه، إن خرج الوقت فلا إعادة عليه، وعلى ذلك أكثر أصحاب. قال المالكية: مس الذكر مؤثر في الوضوء سواء مسه عمدا أو سهوا، وفي مس المرأة فرجها خلاف على وجهين، ولا ينقض عندهم الوضوء بمس الدبر، واختلف علماؤهم في اعتبار اللذة في ذلك. وفي المدونة قلت: فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرجة؟ قال: قال مالك لا ينتقض وضوءه من مس فرج ولا رفق ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف، فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه. قلت: فإن مسه بباطن الأصابع؟ قال: أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف. قال: لأن مالكا قال لي إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة. قال: فبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها إنه لا وضوء عليه. فهذا ما قرره المالكية. وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بمس الفرج الآدمي بباطن الكف، القبل والدبر، سواء من الرجل أم المرأة، من نفسه أو من غيره، كبيرا أو صغيرا، من الحي أو الميت. وقال الحنابلة: مس الفرج من غير حائل من النواقض للوضوء، ويتناول ذلك الذكر والدبر وفرج المرأة، ولا يشترط للنقض بذلك الشهوة على الرواية الصحيحة في المذهب. خالف حديث بسرة رضي الله عنها، فحديث بسرة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما مر ما اعتمد عليه من قال بالنقض كما مر، وهو قول جماهير أهل العلم. خالف حديث بسرة رضي الله عنها ما جاء عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه؟ وهذا حديث صحيح، صححه الألباني وغيره، وحسنه غير الألباني، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي. وقال الترمذي: وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد ساقه من حديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقال: وقد روى هذا الحديث أيوب بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن، وصحح الحديث ابن حبان وقال محقق الإحسان إسناده قوي. وعن ابن المديني رحمه الله قال: هو أحسن من حديث بسرة. وقال عمرو الفلاس رحمه الله: وعندنا أثبت من حديث بسرة، وصححه الألباني كما مر. فهذا يخالف حديث بسرة، وفيه هل هو إلا بضعة منك في حديث طلق رضي الله عنه. فهذا الحديث يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن مسه كمس أي موضع من بدن نفسه، فهذا على النقيض من حديث بسر. قال الترمذي رحمه الله: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. ذهب إليه الأحناف، فمس الذكر عندهم لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة أم كان بدونها. وقد ثبت عن علي وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين وأبي الدرداء وقيس بن طلق وابن جبير والنخعي وطاووس أنهم لا يرون النقض من لمس الذكر. هنالك أيضا ثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من التابعين ومن بعده، أجاب أصحاب كل قول عن الحديث المخالف له، يعني من أخذ بحديث بسرة كيف أجاب؟ أجاب بتضعيف حديث طلق أو بالقول بنسخه أو بترجيح حديث بسرة على حديث طلق، وأجاب من أخذ بحديث طلق أيضا بتضعيف حديث بسرة أو بنسخه أو بترجيح الحديث الذي هم عليه على الحديث المخالف له. نسلم بثبوت الحديثين، فحديث بسرة ثابت، من مس ذكره فليتوضأ، فهذا يفيد النقض بالمس. ونسلم بحديث طلق، هل هو إلا بضعة منك فالمس لا ينقض الوضوء، فنسلم بثبوت الحديثين أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأن الأمر بالوضوء إنما هو للاستحباب لا للوجوب، فنجمع بين الحديثين. ما القرينة الصارفة للأمر بالوضوء في حديث بسرة رضي الله عنها؟ ما القرينة الصارفة للأمر بالوضوء كما في حديث بسرة فليتوضأ؟ القرينة ما ثبت في حديث طلق، هل هو إلا بضعة منك، فيترجح أن الأمر بالوضوء إنما هو للاستحباب لا للوجوب. الأمر في الأصل للوجوب كما هو معلوم، الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا ينصرف عن الوجوب إلا لقرينة، فما القرينة؟ يعني فليتوضأ، فيكون الأمر للوجوب إلا لقرينة. ما القرينة؟ القرينة ما ثبت في حديث طلق بن علي رضي الله عنه، وهو إن هو إلا بضعة منك. فلا يمكن عند الأخذ بالحديثين أن يكون الأمر للوجوب في حديث بسرة، وإنما يحمل على الاستحباب، فيحمل حينئذ على الاستحباب لا على الوجوب، لوجود القرينة الصارفة عن الوجوب وهي حديث طلق بن علي رضي الله عنه. وهذا قول محمد بن يحيى الذهلي وشيخ البخاري وشيخ مسلم رحمهم الله تعالى. قال الذهلي: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا، لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: والأظهر أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، مستحب لا واجب، كما قال الذهلي رحمه الله: أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا. وهكذا قال شيخ الإسلام، صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه. وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر على الاستحباب، ليس فيه نسخ قوله هل هو إلا بضعة منك، لأن الذين قالوا بأنه لا يمكن الجمع صاروا إلى النسخ، لا يمكن الجمع. وأما الجمع فإنما يكون بأن الأمر في حديث بسرة إنما هو للاستحباب لا للإيجاب، فنجمع بين الحديثين ولا نرد أحدهما. وأما عند قيام التعارض وانتفاء الجمع فيصار إلى البحث عن التاريخ، فقالوا طلق إنما سأل عندما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أول الهجرة عند بناء المسجد، وإذن فهو متقدم وعليه، فالذي عارضه بعد يكون ناسخا له أي لحديثه. فإذن حمل الأمر على الاستحباب ليس فيه نسخ قوله هل هو إلا بضعة منك، وحمل الآخر على الاستحباب أولى من النسخ. هذا كله كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. فإن قيل: ألا يمكن الجمع والتوفيق بين الحديثين بأن يقال المس بشهوة للذكر ينقض الوضوء وبغير شهوة لا ينقضه؟ يعني يمكن أن نجمع من طريق آخر فنقول إن وجد الشهوة فإنه حينئذ ينتقض وضوءه، وإن كان المس لغير شهوة فلا ينتقض، فنجمع بين الحديثين بجامع إدخال الشهوة وجودا وعدم. إن قيل هذا فالجواب هذا وجه من الجمع بين الحديثين، وهو القول الثالث من الأقوال الأربعة التي ذكرها الشيخ الشارع كما مر مسألة الشهوة. لكن ما سبق ذكره من طريق للجمع كما أصار إلى ذلك الذهلي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو قول من مر ذكرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن من تبعهم بإحسان من التابعين ومن بعدهم، كما ثبت عن علي وعمار بن ياسر وابن مسعود وابن عباس وحذيفة بن اليمان وعمران بن حسين وأبي الدرداء وقيس بن طلق وابن جبير والنقعي وطاووس أنهم يرون أن المس لا ينقض الوضوء. فإذا هذا الوجه من أوجه الجمع هو الذي يصار إليه، ويترجح القول بعدم نقض الوضوء بمس الذكر بالأمور الآتية: أنه مع ثبوت الحديثين لا مجال لرد أحدهما بدعوى ضعفه، فهما ثابتان، ولأن القول بالنسخ أو الترجيح لا يصار إليه مع إمكان الجمع والتوفيق، يعني أنت لا تصير إلى دعوى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وكذلك لا تصير إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، ولكن إذا أمكن الجمع والتوفيق فلا يصار لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح. ولأن الذكر عضو من الجسد فلمسه كلمس أي عضو، خاصة وأن لمس النجاسة ذاتها ليس بناقض، فأولى منه لمس العضو الطاهر، ولأن النقض إما بخارج أو بمظنة خارج وكلاهما مفقود هنا. النقض إما أن يكون بخارج وإما بمظنة خارج كالنوم وذهاب العقل، فهذا مظنة خروج شيء ينقض الوضوء، فالنقض إما بخارج أو بمظنة خارج وكلاهما مفقود. ولأن الحديث الوارد غايته الأمر بالوضوء من مس الذكر ولم يحكم فيه صراحة بالنقض، وقد ورد الأمر بالغسل من غسل الميت والوضوء من حمل الجنازة، ولم يعتبر الأمر حكما بنقض الوضوء، وحمل على الاستحباب كما يأتي إن شاء الله جل وعلا. فهذا كما ترى وجه آخر من أوجه تناول المسألة، فلنتناول المسألة بوجه ثالث: مس الفرج بلا حائل سواء بشهوة أم بدونها لأهل العلم في الوضوء من المس حينئذ أربعة أقوال كما مر، قولان بالترجيح وقولان بالجمع. الأول: مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا، هو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايات عن مالك وهو مروي عن طائفة من الصحابة كما مر، واستدلوا بحديث طلق بن علي عن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك؟ وفي لفظ أن الرجل السائل قال: بين أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي فأصابت يدي ذكري، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو منك. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وهو ضعيف. قالوا: لا خلاف في أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب الوضوء، ولا فرق بين اليد والفخذ. وتكلموا في حديث بسرة الذي فيه الأمر بالوضوء من مس الذكر، فهذا القول بالترجيح لا جمع فيه، هم يرجحون أن الوضوء لا ينتقض مطلقا بشهوة أم بغير شهوة إذا وقع المس. القول الثاني: مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا، هذا ترجيح أيضا، فيرجح النقض بالمس مطلقا، ومذهب مالك في المشهور عنه والشافعي وأحمد وابن حزم ومروي عن أكثر الصحابة رضي الله عنه. حجة حديث بسرة رضي الله عنها وحديث صحيح كما مر، وكذلك عندهم حديث أم حبيبة رضي الله عنها وهو حديث صحيح بشواهده، أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وكذلك وقد مر حديث أبي هريرة وعندهم أيضا عن أروى بنت أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو. قالوا حديث بسرة يرجح على حديث طلق لأمور، ما هي؟ قالوا حديث طلق معلول كما مر، كل من ذهب إلى أحد القولين ترجيحا ضعف حديث مقابله، فالذي ذهب إلى أنه لا ينقض تكلم في حديث المقابل، وكذلك الذي قال إنه ينقض. فهؤلاء قالوا حديث بسرة يرجح على حديث طلق لأمور، حديث طلق معلول، من أعله؟ أعله أبو زرعة وأبو حاتم، وبالغ النووي في المجموع فحكى اتفاق الحفاظ على تضعيفه، وهذا مردود، فالحديث ثابت صحيح، وصححه جملة من أهل العلم الكبار من النقاد الجهابذة كما مر. قالوا لو صح لكان حديث أبي هريرة الذي في معنى حديث بسرة مقدما عليه، لأن طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجد، وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنين، فيكون ناسخا لحديث طلق. قال بالنسخ أيضا الطبراني وابن حبان وابن حزم والحازمي وابن العربي والبيهقي في الخلافيات، وقد مر أن الشيخ الشارح رد دعوى النسخ فلا نسخ كما مر. ومسألة التاريخ ليست قاطعة، احتمال أن يكون قد روى عمن سمع بعده ليس كما يبدو ظاهرة، فدعوى النسخ مردودة. قالوا أيضا حديث طلق مبقٍ على الأصل، وحديث بسرة ناقل، الناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه، فحديث طلق مبقٍ على الأصل إن هو إلا بضعة منك، ولكن حديث بسرة ينقل عن الأصل، الناقل مقدم لأن أحكام الشارع ناقلة عما كانوا عليه. قالوا رواة النقض بالمس أكثر وأحاديثه أشهر. قالوا أيضا هو قول أكثر الصحابة رضي الله عنه، وقالوا حديث طلق محمول على أنه حك فخذه فأصاب ذكره وراء الثوب، كما تدل عليه رواية أنه كان في الصلاة كما مر، فهذا أيضا على الترجيح أنه ينتقض الوضوء بمس الذكر مطلقا، الذي قبله أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا وترجيح أيضا. فلننظر في القولين الثالث والرابع وهما على الجمع. الثالث فيه أن الوضوء ينتقض إذا كان مس الذكر بشهوة، ولا ينتقض الوضوء إذا مس بدونها، هذه رواية عن مالك، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فاختيار الشيخ الألباني في النقض بالمس للذكر هو أنه إذا وجد الشهوة انتقض وضوء، إذا لم يجد الشهوة أو كان المس بغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوء. قال في تمام المنة رحمه الله هذا اختيار ابن تيمية، ثم قال على ما أذكر، رحمه الله رحمة واسعة فاحتاط، لأنه ليس برأي لابن تيمية ولا باختيار الله، وإنما اختيار ابن تيمية يأتي إن شاء الله كما مر قوله واختياره رحمه الله تعالى. والشيخ الألباني لم يجزم رحمه الله عندما أسند ذلك لابن تيمية، وإنما قال هذا القول اختيار ابن تيمية على ما أذكر، فنسأل الله أن يرحمه وعلماءنا أجمعين. الذين قالوا بهذا القول حملوا حديث بسرة على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان بغير شهوة. قالوا دل عليه قوله إنما هو بضعة منك، فإذا مس ذكره بغير شهوة صار كأنما مس سائر أعضائه، إنما هو بضعة منك، هذه إنما تصدق كما قالوا في حالة ما إذا كان لا يمس بشهوة، أما إذا كان يمس بشهوة فلا يمكن التسوية حينئذ بين هذه البضعة وسائر الأعضاء، هذا قوله، وهو القول الثالث، وهو مبني كما ترى على ماذا؟ على الجمع بين الروايتين. القول الرابع أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا وليس بواجب، وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه كما قال شيخ الإسلام فيما مر ذكره، وهو مذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكأنه هو الذي مال إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، إلا أنه استحبه إذا مس بغير شهوة، فقال الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقا سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا. قال لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ. حملوا حديث بسرى على الاستحباب وحديث طلق على أن السؤال فيه كان عن الوجوب، علي أن أتوضأ ماذا عليه، هذا للوجوب كما هو معلوم. مسلك الجمع هو الراجح، لأن دعوى النسخ بتقدم إسلام طلق وتأخر إسلام بسرى فيه نظر كما قال العلامة الشارح رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذكروه لكي يستندوا عليه للمصير إلى النسخ ليس دليلا على النسخ عند المحققين من أئمة الأصول. لماذا؟ كما قال الشيخ الشارح رحمه الله، لعل المتقدم حدث به عن غيره بعد، فيكون القول متأخرا، ومن قال به يكون متقدما، كما أن طلقا وافد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متقدما، ولكن لعله سمعه ممن سمعه بعد. أيضا في حديث طلق كما قال الشيخ الشارح رحمه الله علة لا يمكن أن تزول، وهي كون الذكر بضعة منه، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فلا يزول الحكم، فلا يمكن النسخ، فدعوى النسخ مردودة، لا يصار إلى النسخ إلا بعد تعذر الجمع. فإذا كان النسخ لا يصح أصلا لارتباط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فكيف يصار إلى النسخ؟ فدعوى النسخ مردودة، وإن قال بها جهابذة من أهل العلم كما مر، ولكن العلماء يردون تلك الدعوة، وإن قال بها الطبراني وابن حبان وابن حزم والحازمي وابن العربي والبيهقي، ولكن هي مردودة كما ترى. هناك مسائل تتعلق بما نحن فيه، فهذا القول الرابع وهو اختيار شيخ الإسلام هو الراجح في المسألة، الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا بشهوة كان المس أم بغيرها وليس بواجب، وهو الذي مال إليه نحو ميل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. وننبه هنا على أمر، وهو أن مسالك أهل العلم تختلف، وأن طلاب العلم قد يعجز الواحد منهم عن ترجيح شيء على شيء، وقد يصير إلى شيء يخالف ما صار إليه الاختيار عند بعض أهل العلم، لا حرج لا حرج، ولا يكون مدعاة لخلاف ولا نزاع ولا شيء. وأنت خبير بأنه لو كان إمامك يصلي ويأتي منه ما يبطل صلاته عندك أنت على ما تصير إليه، ولكن صلاته عند نفسه هو على حسب ما صار إليه صحيحة، فتكون صلاته عندك أنت باطلة، وصلاته عند نفسه صحيحة على ما يذهب إليه من الأدلة باعتبارها، هل تصلي وراءه أو لا تصلي؟ صل وصلاتك صحيحة، مع أن صلاته عندك على مذهبك باطلة، ولكنها صحيحة على مذهبه هو وما صار إليه لا على حسب التشاهد. فما دامت صلاته عند نفسه صحيحة على هذا الاعتبار فأنت تصلي وراءه ولا حرج عليك، لأنك ربما تقول هذا لا يرى نقض الوضوء بالمس، وأنت تراه وتقول بأن المس مطلقا ناقض للوضوء، فمس ذكره يقينا ثم قام فصلى بك، فعندك أنت أنه يصلي بغير وضوء فصلاته باطلة، ولكن هو عند نفسه صلاته صحيحة، تصلي وراءه أو لا تصلي؟ تصلي، لا نشغب ولا يشغب بعضنا على بعض إذا كنا حقا طلاب علم، وأما عند التهويش والتهريج والتعصب فهو القتال وحدث عنه ولا حرج، نسأل الله العافية. هنا بعض الأمور التي تتعلق بهذا الأمر، المرأة إذا مست فرجها تتوضأ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر، وهو حديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد والبيهقي: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. ويؤيد هذا أيضا الحديث الذي أخرجه الشافعي هو في مسنده، وكذلك أخرجه البيهقي، وهو حديث صحيح من رواية عائشة رضي الله عنها: إذا مست المرأة فرجها توضأت. الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، وهذا مذهب الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. فهذه مسألة. الثانية: مس فرج الغير. إذا مس الرجل فرج امرأته أو مست ذكره فلا دليل على انتقاض وضوء أحدهما إلا إذا أمذى أو أمنى، فينتقض الوضوء لذلك لا لمجرد المس. وقال مالك والشافعي: يجب الوضوء، وهذا مبني على مذهبهما في نقض الوضوء بلمس المرأة، والراجح خلافه أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ولكن على مذهبهما بني هذا الحكم. كذلك مس المرأة أو الرجل لذكر الصبي ونحوه لا ينقض الوضوء، وقد وافق في هذا مالك، وهو قول الزهري والأوزعي. أيضا من المسائل: مس الفرج يستوي فيه الخطأ والعمد، وهذا مذهب الأوزعي والشافعي وإسحاق وأحمد، وذهب طائفة إلى أن الناقض إنما هو تعمد المس وقصده، ممن قال بذلك مكحول وجابر بن زيد وسعيد بن جبير، وهو مذهب ابن حزم، واستدل بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هل هذا هو الراجح والصواب أو لا؟ لا، ليس هذا بصواب، بل الصواب والأظهر الأول. قال ابن المنذر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث الذي يوجب الوضوء أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث. الخطأ والنسيان فيما يتعلق بالشروط والأركان يرفعان ماذا؟ الحكم أم الإثم؟ يرفعان الإثم للحكم. فالخطأ والنسيان فيما يتعلق بالشروط والأحكام يرفع ماذا؟ يرفع الإثم، لأن الله تبارك وتعالى تجاوز للأمة عما أخطأت فيه، وكذلك عن النسيان وما استكرهت عليه، فيرفع الإثم للحكم. المس من فوق الثوب لا ينقض، لأنه لا يسمى مس كما هو واضح قولا واحدا، فالمس، بل إنه لا يسمى مس لأنه لا مباشرة فيه، وعليه فإذا كان المس من فوق الثوب فإنه لا ينقض لأنه لا يسمى مسا كما هو واضح. هذا عند قول من قال بأن المس ينقض، ولكن عند من قال بأن المس لا ينقض فسواء كان من فوق الثوب أو من تحته، يعني بالمباشرة فهو لا ينقض، والمستحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أم لم يكن، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الدارقطني والبيهقي، وهو حديث حسن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. مس الدبر لا ينقض الوضوء، وقد مر رد ابن حزم على الشافعي رحمهما الله تعالى، لأن الدبر لا يسمى فرجا ولا يصح أن يقاس على الذكر لعدم العلة الجامعة بين مس الدبر والذكر، وهو كلام ابن حزم رحمه الله. فإن قيل كلاهما مخرج للنجاسة فيقال ليس هذا علة انتقاض الوضوء من مس، ثم إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء كما هو قول الشافعي، فكيف بمس مخرجها؟ وهذا القول، وهو أن مس الدبر لا ينقض، هو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسهما من خنثى مشكل. والخنثى المشكل الذي له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل، ولا يدرى هل هو ذكر أو أنثى. يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، لأنه لم يتبين حاله بعد، فإذا علم حاله زال الإشكال، لم يعد مشكلا. الخنثى المشكل له آلتان، آلة امرأة وآلة رجل ولا يتبين حاله، فإذا علم حاله زال الإشكال. قال ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما يعني القبل والذكر، القبل للمرأة والذكر للرجل. وقوله من خنثى مشكل هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، أي إذا مس قبل الخنثى وذكره انتقض وضوءه، لأنه قد مس فرجا أصليا، فإن أحدهما أصلي قطعا، فهو أي المشكل إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، خنثى مشكل. فإذا مس قبله وذكره، لأن له آلتين، فإذا مس الآلتين فقد مس الأصلي منهما لا محال. قال ولمس ذكر ذكره، أي لمس الذكر ذكر الخنثى لشهوة، أو أنثى قبله لشهوة فيهما، أي لمس الأنثى قبل الخنثى لشهوة فيهما، أي فيما إذا مس الذكر ذكر الخنثى، أو مست الأنثى قبل الخنثى. ومثاله رجل خنثى ورجل صحيح، هذا الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة فينتقض وضوءه، والعلة أنه لما مس هذا الجزء من بدنه لشهوة، فإن كان أنثى فقد مسها لشهوة، ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء على المذهب، وإن كان ذكرا فقد مس ذكرا، ومس الذكر ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون وضوءه منتقضا على كل تقدير. وإن مس الرجل فرج الخنثى لم ينتقض الوضوء وإن كان بشهوة، لأن الخنثى إن كان ذكرا فقد مسه لشهوة، ومس الرجل الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مس فرجها، لكن ليس لدينا علم الآن بأنه أنثى، بل فيه شك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض. وإن كانت الأنثى مست قبل الخنثى لشهوة فإنه ينتقض الوضوء. مثاله امرأة صحيحة عندها خنثى، فمست قبلها أي قبل الخنثى لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، والعلة أنه إن كان الخنثى ذكرا فقد مسته لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض الوضوء على المذهب. وإن كان أنثى فقد مست فرجها، ومس فرج المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون وضوءها منتقدا على كل تقدير. الصور كما يلي، يعني في هذا الذي مر، مس أحد فرجي الخنثى المشكل بدون شهوة لا ينقض مطلقا، سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى، هذه صورة. الثانية مسهما جميعا فإنه ينقض الوضوء مطلقا، لأنه حتما يكون قد مس فرجا أصليا، لأنه لابد أن يصير الخنثى إلى واحد منهما، إما إلى ذكر وإما إلى أنثى. مس أحد فرجي الخنثى المشكل بشهوة فله أربع حالات، حالتان ينتقض الوضوء فيهما، وهما أن يمس الذكر ذكره، أن تمس الأنثى فرجه أي فرج الخنثى، وحالتان لا ينتقض الوضوء فيهما وهما أن يمس الذكر فرجه، أن تمس الأنثى ذكره. هذا على حسب ما ذكره رحمه الله. قال في بيان الناقض الخامس من نواقض الوضوء، فكل ما مر هو الناقض الرابع وما تفرع عنه ولحق به، ثم شرع في بيان الناقض الخامس من نواقض الوضوء، قال ومسه امرأة بشهوة. الضمير في قوله ومسه يعود على الرجل، أي مس الرجل امرأة بشهوة، وظاهره العموم أنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد، ولم يقيد المصنف رحمه الله المس بكونه بالكاف فيكون عاما، فإذا مسها بأي موضع من جسمه بشهوة انتقض وضوءه، وسنرى هل يتسق هذا مع الأدلة أو لا، هل هذا هو الصحيح أو ليس بصحيح. الباء في قوله بشهوة ومسه امرأة بشهوة، الباء للمصاحبة، أي مصحوبا المس بشهوة، ومسه امرأة بشهوة مصحوبا مسه بشهوة. بعضهم يعبر بقول لشهوة فتكون للتعليل، فيمس لأجل الشهوة، أي مسا تحمل عليه الشهوة. وقوله امرأة، المرأة هي البالغة، ولكن البلوغ هنا ليس بشرط، لكن قيده بعض العلماء ببلوغ 7 سنين، سواء من اللامس أم من الملموس، وفيه نظر، لأن الغالب في من كان له 7 سنوات أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا، ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ومن توطأ مثلها، أي تشتهى، والذي يطأ مثله من الرجال هو من له 10 سنوات، والتي توطأ مثلها من النساء هي من تم لها 9 سنوات. فعلى هذا يكون الحكم معلقا بمن هو محل الشهوة. فقوله ومسه امرأة بشهوة قيده بعض العلماء ببلوغ 7 سنين، والذي عليه تعليق الحكم هو محل الشهوة، بمن هو محل الشهوة. قالوا هذا أصح، لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل قابل لهذا الوصف، لأنه أين الشهوة إذا لم يكن محلا للشهوة وقد علق الحكم عليه. ومسه امرأة بشهوة، الباء للمصاحبة، أو ومسه امرأة لشهوة واللام للتعليل، فإذا لابد أن يوجد محل قابل لهذا الوصف. واختلف أهل العلم في هذا الناقض على أقوال. القول الأول هو المذهب أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، استدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، وفي قراءة 7 قرأ بها حمزة والكسائي وخلف أو لمستم النساء، لامستم النساء أو لمستم النساء، وهي قراءة 7. المس واللمس معناهما واحد، هو الجس باليد أو بغيرها، فيكون مس المرأة ناقضا للوضوء، هذا هو المذهب. واستدلوا بقوله تعالى أو لامستم النساء، فإن قيل الآية ليس فيها قيد الشهوة، إذ لم يقل الله تعالى أو لامستم النساء بشهوة، فما الجواب؟ الجواب أن مظنة الحدث هو لمس بشهوة، فوجب حمل الآيات عليها. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، كانت معترضة بين يديه نائمة وهو يصلي، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها، هذا أخرجه البخاري ومسلم. ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. قال ولأن إيجاب الوضوء بمجرد المس فيه مشقة عظيمة، فلا بد من التقييد بالشهوة، فلا يكون ناقضا المس إلا إذا كان بشهوة. قالوا المس قل من يسلم منه، ولا سيما إذا كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أمسك بأيديهما للإعانة أو الدلالة، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا. هذا هو القول الأول في حكم مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا، وهو المذهب، وهو أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. القول الثاني أنه ينقض الوضوء مطلقا ولو بغير شهوة، فمجرد المس ينتقض الوضوء ولو من غير قصد. استدلوا بعموم الآية، وأجابوا عن حديث عائشة بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، أو يمسها بحائل، والدليل إذا دخله لاحتمال بطل به الاستدلال. وفي هذا الجواب نظر، وهذا ليس بصريح، فلا يقوم هذا الدليل الذي ذهبوا إليه. القول الثالث أنه لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج ولو بشهوة، واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، حدثت به ابن أختها عروة بن الزبير فقال ما أظن المرأة إلا أنت، فضحكت رضي الله عنه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره، وهذا حديث صحيح يقول الشيخ الشارح، وله شواهد متعددة، وهذا دليل إيجابي، وكون التقبيل بغير شهوة بعيد جدا. وكذلك استدلوا بأن الأصل عدم النقض حتى يقوم دليل صحيح صريح على النقض، واستدلوا بأن الطهارة تثبت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك، وهذا دليل سلبي وهو انعدام الدليل، فالدليل هو عدم الدليل، فهذا دليل سلبي. وأما الأول فهو دليل إيجابي، كون التقبيل بغير شهوة بعيد جدا، فدليل عائشة رضي الله عنها دليل إيجابي، وانعدام الدليل دليل سلبي. أجابوا عن الآية بأن المراد بالملامسة الجماع لما يلي: أن ذلك المراد هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يعلمه الله التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كما روى ذلك البخاري وأحمد. وصح ذلك عن ابن عباس كما عند عبد الرزاق في التفسير وفي المصنف، وعند ابن جرير قال ابن كثير: قد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. أن المراد بالملامسة في الآية لامستم النساء، المراد الجماع. واستدلوا أيضا على أن المراد بالملامسة الجماع أن في الآية دليلا على ذلك، حيث قسمت الطهارة إلى أصلية وبدن وصغرى وكبرى، وبينت أسباب كل من الصغرى والكبرى في حالتي الأصل والبدل. وبيان ذلك أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذه طهارة بالماء أصلية كبرى. ثم قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقوله فتيمموا هذا البدل، وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الطهارة الصغرى، وقوله أو لامستم النساء هذا بيان سبب الكبر. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يعني فماذا نفعل مع البديل؟ فدل على أن ذلك كذلك، والحمد لله رب العالمين. ومن ذهب إلى غير ذلك في تأويل الآية فقد خالف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء أي جامعتم النساء، ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط، لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، فيكون النقض بذلك الخارج. ما هو الراجح في انتقاض الوضوء بمس الأجنبية؟ الأجنبية يعبر عنها بمن ليست محرما، أي من المحارم، بمن ليست من المحارم، فلا يقال إن الزوجة ليست أجنبية فيقول المصري بل هي مصرية فليست بأجنبية، ويقول الفرنسي بل هي فرنسية ليست بأجنبية، ليس كذلك، وإنما الأجنبية هي من يحل نكاحها، من يحل الزواج بها، والمرأة كذلك وإلا ما حل زواجه فتكون أجنبية بهذا الاعتبار، يعني ليست من محارمه. فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء، فيكون النقض بذلك الخارج. مس المرأة حرام، مس المرأة التي لا يحل مسها حرام، هذا محرم، وما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده قط في يد امرأة لا تحل له صلى الله عليه وسلم. وفي البيعة لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء صفقة يد، لم يضع يده في يد امرأة لا تحل له بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال مس المرأة لا ينقض الوضوء؟ ثم يقال ومس المرأة حرام. يستشكل كثير من العوام هذا الكلام، يقال مس المرأة لا ينقض الوضوء. إذا كان لا ينقض الوضوء كيف يكون حراما؟ فيقال الكذب حرام أم حلال؟ حرام باتفاق، لا يماري في هذا مسلم، الكذب حرام. فهل إذا كذب المتوضئ انتقض وضوءه؟ فهذا واد وهذا واد. المس حرام، مس من لا يحل مسها بلا ضرورة حرام، ولكن إذا وقع هذا المس فما الحكم؟ لا ينتقض الوضوء، هذا هو الراجح، ولا تقيد بشهوة ولا بعدمها، إلا إذا حدث شيء أي خرج مزي مثلا فإنه حينئذ ينتقض الوضوء بماذا؟ بالخارج لا بالمس، لأن المالكية يرون أن هذا الأمر يترتب على هذا الترتيب، إذا قصد اللذة وجدها، أو قصد اللذة ولم يجدها، أو لم يقصد اللذة ولم يجدها، أو لم يقصد اللذة وجدها، فيذهبون إلى شيء آخر، وهذا بعيد ولا يدل عليه شيء من النصوص، فالمصير إلى هذا. والدليل الواضح كما مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بعض نسائه، وقال عروة بن الزبير لخالته عائشة لما قالت وحدثته أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، يعني ولم يتوضأ فوضوءه باق، فقال عروة رضي الله عنه لخالته ما أظن المرأة إلا أنت، لأنها أبهمت، يعني لم تقل إنه صلى الله عليه وسلم قبلها هي، وإنما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة يعني ولم يتوضأ، فقال ما أظن المرأة إلا أنت، فضحكت، فهذا الضحك إقرار رضوان الله عليه. وأيضا أنه كان يصلي وهي معترضة بين يديه، فكان إذا أراد السجود، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فسيحا، إنما كان فسيحا بالخير والعلم والسنة والقرآن، فسيحا بالذكر والتلاوة والدعاء والبركة، ولكنه كان ضيقا، فكانت عائشة رضوان الله عليها تعترض بين يديه، فإذا قام وهو يطيل القيام والركوع صلى الله عليه وسلم، فهي تأخذ راحتها في نومها، فإذا أراد أن يسجد غمزها في رواية في باطن قدمها، وحينئذ تنحاش ناحية حتى يجد مكانا يجد لنفسه فيه سجودا مطمئنا صلى الله عليه وسلم. فإن اعترض عليك بقول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، على أن المس أو الملامسة في الآية إنما هي الجس باليد، يعني هو اللمس المعهود، فأنت حينئذ تسرد ما مر ذكره من هذا الكلام الذي يدل على بلاغة القرآن وأنه منزل من لدن حكيم عليم. لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هناك قراءات في قوله تعالى لامستم من الآيتين، قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف لمستم ووافقهم الأعمش، وقرأ باقي العشرة بالألف فيهما لامستم ووافقهم الحسن، وابن محيص واليزيدي. معنى القراءة بغير ألف لمستم الجماع، ويحتمل أن يكون المراد مجرد اللمس باليد. ومعنى القراءة بالألف لامستم أي جامعتم. يتحصل من القراءتين أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وبيان ذلك فيما يلي. اختلف الصحابة ومن بعدهم في معنى الملامسة المذكورة في الآية على قولين. الأول أنها الجماع، قاله علي بن أبي طالب وابن عباس، وافقهم من التابعين الحسن ومجاهد وقتادة. الثاني أنها الملامسة باليد، قاله ابن مسعود وابن عمر، وافقهم الشعبي وعطاء وابن سيرين والنقعي والحكم وحماد. بسبب اختلافهم في معنى الملامسة في الآية بحسب القراءات، اختلف العلماء في مسألة نقض الوضوء بمجرد لمس بشرة المرأة. ذهب أبو حنيفة إلى أن مباشرة الرجل للمرأة فيما دون الجماع لا تنقض الوضوء إلا أن ينتشر ذكره، فينتقض باللمس والانتشار جميعا. وذهب مالك وأحمد إلى أن لمس الرجل المرأة بشهوة ناقض للوضوء، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن لمس الرجل المرأة ناقض للوضوء بكل حال إذا لم يكن حائل، والصحيح من مذهبه استثناء المحارم. الواقع أن القراءة بلامستم ظاهرة في معنى الجماع، والقراءة بلمستم محتملة للجماع ولمجرد اللمس باليد، لكن الاحتمال الأول هو المراد هنا، ويترجح بهذه القرائن أن الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما، لكن إذا أضيف إلى النساء كان المعنى الجماع. قال يعقوب ابن إسحاق ابن السكيت: لمست المرأة ألمسها إذا غشيتها. ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث صحيح كما مر، وهو نص في أن لمس المرأة بشهوة وبغير شهوة لا ينقض الوضوء، لأنه يبعد أن يكون تقبيل بغير شهوة. من القرائن أيضا أن الآية بهذا القول، وهو تفسير الملامسة بالجماع، تكون شاملة للحدثين الأصغر والأكبر كما مر. اختار أبو جعفر الطبري أنها في القراءتين بمعنى الجماع، لامستم ولمستم، المعنى الجماع، حيث قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عن الله بقوله أو لامستم النساء الجماع، دون غيره من معاني اللمس، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وقال أيضا: وهما قراءتان متقاربة المعنى، لأنه لا يكون الرجل لامسا امرأته إلا وهي لامسته، فاللمس في ذلك يدل على معنى اللماس، واللماس يدل على معنى اللمس في كل واحد منهما صاحبه، فبأي القراءتين قرأ ذلك القارئ فمصيب لاتفاق معنيهما. من القرائن أيضا أن المراد الجماع ما أشار إليه الصنعاني رحمه الله في قوله: إن تركيب الآية الشريفة وأسلوبها يقتضي أن المراد بالملامسة الجماع، فإنه تعالى عد مقتضيات التيمم وذكر المجيء من الغائط تنبيها على الحدث الأصغر، وعد الملامسة تنبيها على الحدث الأكبر، وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولو حملت الملامسة على اللمس الناقض للوضوء لفات التنبيه على أن التراب يقوم مقام الماء في رفعه للحدث الأكبر كما مر بيان ذلك. ومن قال بغير ذلك فقد دل على جهل نفسه، لأنه حينئذ كأنه لا يفهم بلاغة القرآن. ومنها أيضا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله من قوله: إن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، هذه قاعدة عامة، ولابد أن تنقلها الأمة فيبينها النبي بيانا عاما صلى الله عليه وسلم، ثم تنقل إلى مجموع الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر سوى رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة سوى الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، يعني مخالطتها دون إله. وبهذه الطريقة تعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين. من ذلك أيضا أن السنة جاءت مؤيدة لحكم الآية بوجوب التيمم على من اجتنب ولم يجد الماء كما في حديث شقيق. فإذا المصير إلى أن الصواب في هذا الأمر في حكم الوضوء مع مس المرأة أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج، وذلك عند مس المرأة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.